بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، في الدرس السابق إلى قوله رحمه الله: وليس مما ينوب عن المصدر صفته، ومثل بقول الله عز وجل: فكلا منها رغدا. فاختار ابن هشام هنا أن رغدا تبعا لسيباويه حال من المصدر المفهوم من الفعل، فكلا حالة كون الأكل رغدا، وأكثر المعربين يجعلونها صفة لمصدر محذوف، فكلا منها أكلا رغدا، فهي مفعول مطلق نائبا عن المصدر. وهذا الذي ذهب إليه أكثر المعربين لا مانع من القول به، وهو قول مقبول. وأما قولهم سير عليه طويلا أنهم لم ينيبوا طويلا لأنه حال، ولو كان صفة لمصدر محذوف لأنابوه فقيل سير عليه طويلا، فالجواب أن هذا ليس بدليل قاطع على المسألة، ليس ذلك بدليل قاطع. احتمال أن يكون نائب الفاعل هو الجار والمجرور، وإنما أنيب الجار والمجرور ولم ينب طويلا لقرب الجار والمجرور، لقرب الجار والمجرور. نبه على ذلك بعض المحشين كما في حاشية الدسوقي والألوسي وياسين على التصريح وعلى الفاكهي. وعلى كل لا حرج من القول بذلك، ليس هناك حرج من القول بأن جار المجرور نابع عن الفاعل، وأن طويلا صفة لمصدر محذوف. والقول الذي ذهب إليه سيبويه أيضا قول محتمل من حيث الاحتمال، لكن القول الآخر ليس بخطأ، والله أعلم. قال ابن هشام رحمه الله تعالى: أصل والمفعول له، وهو المصدر المعلل لحدث شاركه وقتا وفاعلا، كنحو قمت إجلالا لك، فإن فقد المعلل شرطا جر بحرف التعليل نحو خلق لكم، وإني لتعروني لذكراك هزة، فجئت وقد نضت لنوم ثيابها. قال رحمه الله: شرح. الثالث من المفاعيل المفعول له ويسمى المفعول لأجله ومن أجله. هذه ثلاثة ألقاب لهذا الباب، يقال له المفعول له والمفعول لأجله والمفعول من أجله. قال: وهو كل مصدر، كل مصدر معلل لحدث، أي وقع علة لحدث، مشارك له في الزمان والفاعل. وبالمثال يتضح، وذلك كقوله تعالى: يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. فقوله حذر الموت، قال مصدر، حذر مصدر، حذر يحذر حذرا، فحذر مصدر، فالحذر مصدر منصوب. ذكر علة لجعل الأصابع في الآذان، علة للحدث. ما هو الحدث؟ يجعلون، الحدث هو ما دل عليه الفعل السابق أو ما ناب عنه. يجعلون أصابعهم، الحدث هو جعل الأصابع في الآذان. المصدر المعلل لهذا الحدث هو حذر الموت، فيكون جوابا عن سؤال تقديره لماذا، يكون جوابا عن سؤال تقديره لماذا، لأي شيء، لأي شيء يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق، ما هو السبب؟ التعليل حذر الموت. فإذا المصدر المنصوب المذكور علة لحدث مشارك له في الزمان والفاعل، هذا مفعول له. قال: وزمنه، أي زمن الحدث، زمنه زمن المصدر، زمنه أي زمن المصدر الذي هو حذر الموت، وزمن الجعل الذي هو الحدث واحد. يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت، خوفهم من الموت مقارن لماذا؟ لجعل أصابعهم في آذانهم. ليس جعل الأصابع في الآذان اليوم ثم انتهى، وحذر الموت يأتي غدا ولم يكن اليوم، إنما وقتهما واحد والفاعل واحد، ولهذا قال: وفاعلهما أيضا واحد. من الذي جعل الأصابع في الآذان؟ هؤلاء المشار إليهم أو الذين أضمر الكلام عنهم في هذه الآية وهم المنافقون. ومن الذين يحذرون الموت؟ هم. فالفاعل واحد، والحدث زمنه مع زمن المفعول لأجله واحد. لو قال قائل: جئتك ابتغاء معروفك، جئتك ابتغاء معروفك، ما هو الحدث؟ جئتك، المجيء، جئتك. وما هو المفعول أو المصدر الذي ذكر علة لهذا الحدث؟ ابتغاء. زمن المجيء هو زمن طلب المعروف، وفاعل المجيء هو فاعل الابتغاء، اتحد زمنا وفاعلا، اتحد الحدث مع المفعول لأجله مصدر زمنا، اتحد الحدث مع المصدر زمنا وفاعلا. نعم. وكان المصدر علة نعم للحدث. معلل للحدث فإذا هو مفعول لأجله. هذا واضح. يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. من فاعل الجعل ومن الذي حذر الموت؟ المنافقون. الفاعل متحد. زمن جعل الأصابع هو زمن حذر الموت متحد. والمصدر حذر الموت معلل لجعل أصابعهم في آذانهم. اجتمعت الشروط. فإذا حذر الموت إعرابه ماذا؟ إعرابه فاعل. إعرابه مفعول له. إعرابه مفعول له مفعول لأجله. الآيات في المنافقين، في المنافقين الاعتقاديين الذين ذكرهم الله عز وجل في 13 آية في سورة البقرة. ذكر الله عز وجل المؤمنين في كم؟ 3 آيات، والكافرين في 2، والمنافقين في 14 آية. وهذا في سياقهم. والمنافقون الاعتقاديون كافرون. قال رحمه الله: قال ذكر علة لجعل الأصابع في الآذان، وزمنه وزمن الجعل واحد، وفاعلهما أيضا واحد، وهم الكافرون. فلما استوفيت الشروط انتصبا. لما استوفيت الشروط انتصب على أنه مفعول لأجله. فلو فقد المعلل، وهو المصدر أول الذي جاء علة للحدث الذي قبله، لو فقد المعلل شرطا من هذه الشروط وجب جره بلام التعليل. فقد يفقد المصدرية، وقد يفقد اتحاد الفاعل، وقد يفقد اتحاد الزمن. فمثال ما فقد المصدرية قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. خلق لأي شيء خلقها الله؟ لكم. لكم، وهل الكاف مصدر أم ضمير؟ الكاف ضمير. فإذا فقد المصدرية، ليس هنا مصدر. قال: فإن المخاطبين هم العلة في الخلق. خلق لكم، وخفض ضميرهم باللام لأنه ليس مصدرا. وكذلك قول امرئ القيس: ولو أنما أسعى لأدنى معيشة كفاني، ولم أطلب قليل من المال. ولو أنما أسعى لأدنى معيشة كفاني ولم أطلب قليل من المال. هذا البيت تقدم في باب التنازع أنه ليس من باب التنازع لفساد المعنى. لو قلنا إنه من باب التنازع في قوله كفاني ولم أطلب قليل من المال. وأما الشاهد هنا فهو في قوله: ولو أنما أسعى لأدنى معيشة. أسعى لأدنى معيشة، فإن أدنى وصف أفعل تفضيل، وصف وليس بمصدر. فإذا فقد المصدرية فلأجل ذلك لم ينتصب على أنه مفعول لأجله، لأنه فقد المصدرية، لأنه ماذا؟ فقد المصدرية. وقوله: ولو أنما أسعى لأدنى معيشة، تقدم هذا قلنا في باب ماذا؟ في باب التنازع، وأن هذا ليس من باب التنازع. وما مصدرية في قوله ولو أنما أسعى؟ ما مصدرية؟ والمصدر المسبق منها وما دخلت عليه في محل نصب اسم إن اسم أن. ولو أن سعيي لأدنى معيشة، ما مصدرية؟ فإذا ليست هذه ما كافة مكفوفة، كفت أن عن العمل، هذا شاهد ثالث في البيت. فإذا هذا البيت فيه ثلاثة شواهد. الشاهد الأول أن ما هذه مصدرية تسبك مع ما بعدها بمصدر وليست كافة. الشاهد الثاني قوله لأدنى، فإن المعلل وهو أدنى ليس مفعولا لأجله، لأنه فقد المصدرية، ليس مصدرا لأنه وصف، ولهذا جر بماذا؟ باللام. قال فأدنى. والشاهد الثالث كفاني ولم أطلب قليل من المال، تقدم في باب التنازع أن قليل فاعل كفاني، ولم أطلب أن مفعوله محذوف، ولم أطلب الملك. قال فأدنى أفعل تفضيل وليس بمصدر، فلهذا جاء مخفوضا باللام. ومثال ما فقد اتحاد الزمن، إذن قوله هو الذي خلق لكم، ما الذي فقده؟ مصدرية. ولو أنما أسعى لأدنى معيشة فقد ماذا؟ المصدرية أيضا. ومثال ما فقد اتحاد الزمن قوله فجئت وقد نضت لنوم ثيابها، فجئت وقد نضت لنوم ثيابها لدى الستر إلا لبسة المتفضل، بيت امرئ القيس. قوله فجئت وقد نضت لنوم ثيابها، نضت معناها نزعت وخلعت، لنوم أي لأجل النوم، ثيابها. السؤال هنا حين يخلع الإنسان ثوبه يتخفف بالنوم، هل زمن خلع ثوبه هو زمن نومه أم سابق عليه؟ سابق عليه. إذن اختلف الزمن، فزمن النض والنزع والخلع سابق على زمن النوم، ولهذا جر بماذا؟ باللام. ولهذا قال فإن النوم وإن كان علة في خلع الثياب، لماذا يخلع الثياب؟ لأجل أن ينام، لكن زمن خلع الثوب سابق على زمنه، هذا فقد ماذا؟ فقد اتحاد الزمن. ومثال ما فقد اتحاد الفاعل أن يكون نعم ها الفاعل، لا، من الذي نض؟ المرأة. ومن الذي ينام؟ المرأة التي ماذا؟ نزعت ثيابها. قال ومثال ما فقد اتحاد الفاعل قوله فقد اتحاد الفاعل، سيكون فاعل الحدث غير فاعل المصدر المعلل. قوله والبيت لأبي صخر الهذلي وإني لتعروني لذكراك هزة كما انتفض العصفور بلله القطر. هؤلاء مجانين، هؤلاء مجانين، دخلوا في هذا الباب وفي هذا البحر الذي لا ساحل له، من بحر التغزل بالنساء، فضلوا وأضلوا. نعم، لكن المقصود من ذلك الشواهد الشعرية فأخذت اللغة من أبياتهم، وإن كانت هذه الأبيات غير خليقة بأن تقرأ لما فيها من ماذا؟ تدني في باب التغزل، وهناك ما هو أشنع وأفظع من هذا. إنما مقصودنا من هذا هو أخذ لغة العرب. وينتقد عليهم ما هو أعظم من هذا، أقصد شعراء الجاهلية، ينتقد عليهم شركهم، فليس بعد الكفر ذنب، أنا أنهم قد وقعوا في أعظم الكفر، في أعظم الذنب، وهو الكفر والشرك، فما دونه فلا يدانيه. قوله وإني لتعروني، تعروني أي تصيبني وتعلوني، لذكراك أي بسبب ذكراك، هزة أي رعشة، يعني إذا تذكرها يرتعش وهكذا يهتز. طيب، كما انتفض العصفور بل له القطر، هل رأيت عصفورا ابتل من القطر، أو حتى دجاجة تلت من المطر ثم ذهبت إلى مكان تستكن فيه ونفضت ريشها، العصفور ينفض ريشه لينفض عنه بلل القطر، فهو يقول هكذا، يعني مثل المصروع، مثل المصروع إذا ذكرها كأنه ممسوس. فمعنى وإني لتصيبني لذكراك أي بسبب ذكراك. ذكرى مصدر، هذا الشرط الأول متحقق، والزمن متحد، تصيبه الهزة في الوقت الذي يذكرها، الزمن متحد، والفاعل، ننظر إلى الفاعل، من الذي تصيبه الهزة؟ الشاعر. طيب، نعم تصيبه، لكنه مفعول به، حين تصيبه، تصيبه الهزة، فهو ماذا؟ هل هو فاعل أو مفعول به؟ ما يعرف تعروني هزة، تعروني، تعرو فعل، تعرو فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الواو والنون للوقاية، والياء مفعول ماذا؟ به، هزة فاعل. إذن من فاعل الحدث الذي هو تعروني؟ هزة. من فاعل تعروني؟ هزة. ومن الذي يتذكر، من الذي تذكر لذكراك؟ الشاعر المتكلم. إذن اختلف الفاعل، اختلف الفاعل، وإني لتعروني لذكراك هزة، فاعل تعروني هزة، وفاعل لذكراك الشاعر المتكلم، فاختلف الفاعل، فلأجل هذا لم ينتصب المصدر ذكراك على أنه مفعول لأجله، بل جر باللام، فلا يصح وإني لتعروني هزة ذكرى لك، ذكرى لك، يقولون لا يصح. لماذا؟ لأن فاعل تعروني غير فاعل المصدر، وهذا فيه خلاف، هذا فيه ماذا؟ فيه خلافا أيضا ليس متفقا عليه. قال فإن الذكرى هي علة عرو الهزة، وزمنهما واحد، حين تذكر اهتز، ولكن اختلف الفاعل، ففاعل العرو هو الهزة، وفاعل الذكرى هو المتكلم، لأن المعنى لذكري إياك، لذكراك أي لذكري إياك، فلما اختلف الفاعل خفض باللام، فلما اختلف الفاعل حفر بماذا؟ باللام. وإني لتعروني لذكراك هزة كما انتفض العصفور بلله القطر. فيه شاهد آخر قال في الحاشية: فيه شاهد آخر ذكره الرضي أن الكوفيين والأخفش استدلوا به على أنه لا يجب الاتيان بقد مع الماضي المثبت الواقع حالا في قوله بل له، فإن جملة بل له القطر حال من العصفور، كما انتفض العصفور قد بل له القطر، قد بل له القطر. كوفيون يوجبون الاتيان بقد ويجعلون هذا ضرورة، ألا المصريون يوجبون الاتيان بقد ويجعلون هذا البيت من الضرورة، والكوفيون والأخفش قالوا يجوز قليلا، قالوا يجوز أن تترك قد كما في هذا البيت. والجمع بين مذهب المصريين والكوفيين أنه يجوز لكن بقلة. قال: وعلى هذا جاء قوله تعالى: لتركبوها وزينة والخيل والبغال والحمير، أي خلقها. لتركبوها، فإن تركبوها بتقدير لأن تركبوها، وهو علة لخلق الخيل والبغال والحمير. لاختلاف الفاعل. قال: وجاء به مقرونا باللام لاختلاف الفاعل، لأن فاعل الخلق هو الله سبحانه وتعالى، وفاعل الركوب بنو آدم. وجاء بقوله جل ثناؤه وزينة منصوبا، لأن فاعل الخلق والتزيين هو الله تعالى. لتركبوها وزينة، ما يعرب وزينة؟ هل هذا؟ قال في الحاشية: في أوجه نصب زينة، منها من هذه الأوجه أنه نصب على الحال، وصاحب الحال إما مفعول خلقها وإما مفعول لتركبوها، فهو مصدر أقيم مقام الحال وعليه الواو زائدة. لا، هذا القول فيه نظر، أن نقول إن الواو زائدة صلة وتوكيد، هذا فيه نظر، وأن نجعل لتركبوها زينة، الأصل هكذا لتركبوها زينة، هذا أيضا فيه ضعف من جهة المعنى، لأن الزينة ليست، لأن ركوب هذه المذكورات ليس الركوب للزينة فقط، وإنما الركوب للانتفاع بها في أشياء كثيرة ومنها الزينة، وقد تكون الزينة من دون ركوب. قد يتخذ الإنسان خيلا أو بغالا أو حميرا زينة، نعم، من دون ركوب. فإذا القول بأن الواو زائدة وأن زينة حال من فاعل تركبوها أو من مفعول تركبوها، تركبوها مزينة زينة لكم، هذا فيه نظر، من جهة أولا أن الأصل في الواو أنها أصلية وليست زائدة، والثاني من جهة المعنى أن ركوب هذه المذكورات ليس للزينة فقط، فهذا يقلل من معنى الآية وينقص منها، بخلاف ما لو قلنا إن الواو ليست زائدة، فإن قوله وزينة زيادة في المعنى، لتركبوها انتفاعا بها، لتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلى آخر ذلك، وزينة هذا يكون إضافة إلى تلك المنافع. القول الثاني إذن الأول أنها نصبت على الحال، إما من مفعول خلقها أو مفعول تركبها، وقيم المصدر مقام الحال، هذا القول فيه ضعف، فيه ضعف. طيب بارك الله فيكم. والوجه الذي قبله في وزينه في قوله وزينه مفعول لأجله منصوب معطوف على محل المصدر المؤول معناه لا بأس. هذا القول أن وزينة مفعول لأجله منصوب وهو معطوف على محل تركبها، لأن محل تركبها محلها محله النصب على أنه معلل لما قبله مفعول لأجله. طيب قول الثالث أنه نصب بإضمار فعل وخلقها زينة، قدره ابن عطية وجعلها زينة. الرابع أنه مصدر فعل محذوف ولتتزين بها زينة. القول أنه ماذا مفعول لأجله معطوفا على محل تركبها يظهر أنه أقوى الأقوال، وبعدها تقدير الفعل وجعلها زينة وخلقها زينة لا بأس. نكتفي بهذا في درس اليوم، ونكون قد أكملنا المفعول لأجله، وندخل فيما بعده إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، وقد جاء وقت أذان الظهر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.